بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال رواه الترمذي. وفي رواية أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فرأى ناسا ركبانا، فقال: ألا تستحون؟ فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. رواه ابن ماجه والترمذي. قال وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. رواه أبو داود. هذه الأحاديث الثلاثة ساقها المصنف رحمه الله في الباب الذي ترجم له بقوله: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها، أي ما جاء من الآثار في الركوب معها من حيث الجواز، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حيث قال: إن الراكب يمشي خلف الجنازة. الراكب خلف الجنازة، والماشي بين يدي الجنازة، وما جاء أيضا مما يدل على كراهية الركوب مع الجنازة في حديث ثوبان، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه لم يركب وامتنع عن الركوب لأن الملائكة كانوا يمشون في الجنازة، واستحيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما دل في الحديث الثاني حيث قال: ألا يستحيون؟ أو قال مخاطبا لمن كان راكبا: ألا تستحيون؟ يعني من أنكم تمشون أو تتبعون الجنازة راكبين والملائكة يمشون. وهذا التعليل الذي ذكره أو الذي جاء في الحديث وبين به النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها ترك الركوب وامتنع عن الركوب، قد يقال إنها في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الملائكة شيعت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما حدث ذلك في أمر سعد بن معاذ. لكن حديث المغيرة بن شعبة يحمل على ما إذا كان الجنازة يعني ليس فيها من الملائكة من يشيع، فالمشيع الراكب يمشي خلف الجنازة. أما إذا كان مشيعا يمشي على قدميه فالأولى أن يكون أمام الجنازة، وإن مشى على جوانب السرير يعني يمين السرير وشمال السرير فإن ذلك أمر لا بأس به، كما جاء في الحديث الراكب يكون بين يدي الجنازة وعن يمينها وعن شمالها. وقلنا إن السبب في كون المشيع يكون أمام الجنازة أو قريبا منها عن يمينها وعن شمالها ليتمكن من حملها دون مشقة، فإنه إذا كان خلفها احتاج إلى الإسراع وربما إلى الرمل حتى يتمكن من حملها، لكنه إذا كان أمامها كل الذي يحتاجه أنه يستأخر قليلا حتى تبلغه فيحملها. هذا الحديث أو هذه الأحاديث استنبط منها بعض أهل العلم أنه يكره الركوب مع الجنازة، مستدلين بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان راكبا عن الاستمرار في الركوب وأمره لهم بالنزول بحجة أن الملائكة تمشي فعليهم أن يمشوا وأن يكرموا وأن يحترموا الملائكة بأن يكونوا مثلهم ولا يظهروا عليهم بذلك الركوب. لكن ينبغي أيضا أن يستثنى من هذا من كان عاجزا لا يستطيع السير مع الجنازة، أو لكون المسافة بعيدة، أو لكون الجنازة راكبة، فإنه في هذه الأحوال لو ركب الناس فلا بأس، والأصل أن يمشي الناس مع الجنازة إلا إذا كان ثمة ما يستوجب الركوب معها فلا بأس. وقوله إن هذا الحديث يدل على كراهة الركوب، هذا الاستدلال وهذه الكراهية إنما تكون في الجنائز التي يمشي فيها الملائكة، وإلا فإن حديث المغيرة بن شعبة يعني أصل في إباحة الركوب مع الجنازة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الراكب يمشي أو الراكب يكون خلف الجنازة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث جابر بن سمرة وهو الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي، يقول يعني أن ممن رواه أيضا الترمذي كما جاء في الرواية الأولى، قال: رواه الترمذي وفي رواية. فهذا الحديث يعلق عليه الإمام الترمذي بقوله: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حكم له بالصحة لأن الإمام مسلم روى أيضا، قال: وفي لفظ له وهو على فرس له يسعى ونحن حوله، يعني بعد أن عاد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء له بالفرس يركبها في جنازة ابن الدحداح امتنع، وبعد أن فرغوا من دفنه وعند العودة جاء له بالفرس فركبه، وكانت الفرس كما وصفها بأنها معرور، يعني كانت عارية لا شيء عليها لا سرج عليها، هذا معنى الفرس المعرور. قال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح أو حسن صحيح. وفي لفظ له وهو على فرس له يسعى، يعني الفرس يسعى، فجملة يسعى حال من الفرس، وهو يتوقص به، ونحن حوله أي والصحابة رضوان الله عليهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يجارون الفرس بسعيها والنبي صلى الله عليه وسلم يتوقص به. كأن معنى يتوقص به أي تظهر عليه الحركة، حركة السعي، سعي الفرس، فكأنه فيه شيء من التحرك كالقيام والقعود. هذا معنى يتوقص به، يعني تبعا لحركة الفرس، والناس حوله يعني يتابعونه صلى الله عليه وآله وسلم في حركته التي يتحرك الفرس بها من سعيه. هذا ما جاء في حديث سمرة أو حديث جابر بن سمرة. وأما حديث ثوبان الأول فالترمذي قال قد روي عنه مرفوعا ولم يتكلم عليه بحسن ولا ضعف. وحديث ثوبان الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ونهى بعض من كان راكبا، نهاه عن ذلك وأمرهم بالسير تكريما للملائكة، حيث قال ألا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. والحديث كما رأينا رواه ابن ماجه والترمذي. يقول الإمام الترمذي قد روي عنه مرفوعا ولم يتكلم عليه بحسن ولا ضعف. وقوله قد روي عنه مرفوعا فيه إشكال، لأن الحديث الذي بين أيدينا حديث مرفوع، لأنه يصف لنا فعل النبي، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا. فما معنى قوله قد روي عنه مرفوعا ولم يتكلم عليه بحسن ولا ضعف؟ قال وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وهذا تعقب من الإمام الشوكاني على رواية الترمذي، يعني وكان الأولى بالإمام الترمذي أن يبين ما في الحديث من علة. قوله وحديث ثوبان الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري. وحديث أبو داود حديث ثوبان الثاني هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له، فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. هذا حديث ثوبان الثاني. قال سكت عنه أبو داود. والفرق بين الحديث أبي داود حديث ثوبان الأول والثاني أن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان راكبا، وأما الحديث الثاني فإنه لم يكن يركب أحد أثناء الجنازة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الركوب أثناء الجنازة وركب بعدها، وبين أن العلة في ذلك كون الملائكة يمشون في تلك الجنازة. فالحديث الأول والحديث الثاني فيهما اتفاق وفيهما استدلال واحد من حيث كراهية ركوب أو كراهية ركوب الدواب أثناء تشييع الجنازة، والتعليل بأن المنع إنما موجبه لمشي الملائكة في تلك الجنائز. لكن حديث ثوبان الأول يختلف عن حديث ثوبان الثاني، أن الأول أنه صلى الله عليه وسلم رأى من الصحابة من ركب فمنعهم، والثاني إنما هو من فعله عليه الصلاة والسلام حيث امتنع عن الركوب ثم بعد الانقضاء من الجنازة ركب. نعم، هذا يحتمل، والظاهر أنهما في موضع واحد أو في جنازة واحدة لأن الراوي واحد، ولعل ذلك كان في بعض الجنائز التي نص على أن الملائكة شيعت أصحابها كما جاء في حديث أو في جنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فتكون هذه الروايات ثوبان أخبر عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وأخبر عما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويحتمل أن تكون الروايتين أو أن تكون الروايتان في واقعتين مختلفتين. نعم، اي ما يمنع ان الناس، لان المشيعين كثير، فمنهم من كان راكبا ومنهم من كان ماشيا، والناس على الجواز، لان حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهره انه رخص وانه اذن لمن يركب، لكن بين أنه ينبغي أن يكون خلف الجنازة. قال: وحديث ثوبان الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح. قوله ابن الدحداح: قال بدالين مهملتين وحاء بين مهملتين، ويقال أبو الدحداح، يعني الكنية إما بالأب وإما بالابن، ويقال أبو الدحداحة بزيادة تاء في آخره. قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. وابن عبد البر من من كتب في الصحابة رضوان الله عليهم، فهو صاحب كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الرجل يعني الصحابي رضي الله عنه اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، أو أن كنيته هي اسمه. قال: قوله ورجع عن فرس، فيه أنه لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت. قوله ورجع على فرس، أحسن، ورجع على فرس، قال فيه أنه لا بأس بالرجوع لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت. وهذا يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام، لأن العلة التي من أجلها نهي عن الركوب قد زالت، وهي تشيع بعض الملائكة واستحياء النبي صلى الله عليه وسلم من الركوب والملائكة يمشون. قال: قوله معرور، قال بضم الميم وفتح الراء، بضم الميم وفتح الراء معرور، معرور بضم الميم وسكون العين معرور، معرور هكذا ضبط. قال بضم الميم وطبعا سكون العين وفتح الراء معرور وسكون الواو أيضا ثم الراء الثانية، والراء الثانية متحركة باعتبار أنه مضاف إليه فهي مكسورة. قال معرور معرور هكذا نعت للفرس فرس معرور فهو نعت للفرس وليس مضافا إليه. ومعنى معرور يعني عري. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحسن ركوب الفرس سواء كانت عريا أو كانت أو كانت ذات سرج. وقد جاء في حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع صوت في جانب المدينة ركب فرسا لأبي طلحة عريا وانطلق نحو الصوت. ولما خرج الناس يسعون تجاه الصوت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عائد وهو يقول للناس مطمئنا لن تراعوا لن تراعوا. ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الفرس فقال وإن وجدناه لبحرا. وهذا أيضا ركوبه صلى الله عليه وسلم على الفرس حالة كونها عري من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأصل إنما تركب الخيل مسرجة يعني قد وضع عليها سرجها، فكونه يركبها بدون سرجين يعني من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن السرج وما يوضع على الفرس إنما هو من أجل تثبيت الراكب ومن أجل تمكنه من الركوب عليها، فكونه صلى الله عليه وسلم يركبها بدون سرج مما يدل كما ذكر على شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله معرور هكذا بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا، أو إذا ركبته اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا، واعروريت الفرس إذا ركبته عريانا. فهو معرور فهو معرور. قال النووي ولم يأتي افعوعل معدى إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء. اعروريت الفرس بمعنى ركبه عريانا، واحلوليت الشيء بمعنى رأيته أو وجدته حلوى. قوله ونحن نمشي حوله، أي إن الصحابة رضوان الله عليهم بالرغم من أن الفرس كانت تسعى وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا كانوا يمشون حوله. يقول هذا الحديث يدل على جواز المشي حول الراكب، مشي الجماعة حول الراكب إذا كان هذا الراكب كبيرا لهم، وأن هذا لا يعتبر انتقاص من الراكب للماشين، لا سيما إذا كان هذا بطوعهم وبرغبة منهم لا أنهم محمولون على ذلك، فإنهم لو حملوا على ذلك ربما كان فيه بعض الكراهة لما فيه من تمييز الراكب على المشاة. أما وأنهم هم الذين ساروا بطوعهم ورغبوا في الركوب ولم يكن في ذلك يعني لا يترتب على مشيهم وجود الكبر والخيلاء في نفس الراكب فإن هذا أمر لا بأس به. قال فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة. أما إذا ترتب عليه مفسدة بأن أحس الراكب بشيء من الفخر وأحس الماشون بشيء من الذل فإنه لا ينبغي ذلك. قال وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين يعني للماشين أو خيف إعجاب أو خيف نعم أو خيف إعجاب ونحوه أو نحو ذلك من المفاسد يعني إعجاب من الراكب. قوله ألا تستحيون قال فيه كراهة الركوب لمن كان متبعا للجنازة، لكن يقول ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من إذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة. ويمكن الجمع بأن قوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلفها لا يدل على عدم الكراهة، يعني مع الكراهة لو كان الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للراكب أن يمشي خلف الجنازة إلا إذا كانت الجنازة مما يسير فيها الملائكة فعندئذ يكره المشي احتراما لحضور الملائكة، وإلا فإن الأصل الجواز. وحيث إن الجنائز التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيعها ويسير معها قد يكون من مشيعيها أيضا بعض الملائكة، لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال وإنما يدل على الجواز يعني حديث المغيرة، فيكون الركوب جائزا مع الكراهة، أو بأن إنكاره صلى الله عليه وسلم على من ركب وتركه الركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة، وهذا هو الظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام كشف عن العلة التي من أجلها ترك الركوب والتي من أجلها نهى غيره عن الركوب. قال أو بأن إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من ركب وتركه للركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة، ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركا به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا محتمل، ومحتمل أيضا تكريما للميت، وهذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في جنازة سعد نزلت ملائكة تشيعه، وأخبر أيضا مما يدل على ذلك التكريم أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. فكون الملائكة تشيع مما يظهر والله أعلم إنما هو تكريم للميت، ولو قلنا تبركا به صلى الله عليه وآله وسلم للزم أن تمشي الملائكة في كل جنازة مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن الأمر قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام لو قلنا بالعلة علة التبرك، وعليه يبقى الحكم على الأصل وهو الجواز، لأن الملائكة ما أصبحت تمشي في الجنائز لانقطاع التبرك الذي تحصل به على ما قاله الإمام الشوكاني. وإن كان العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في موت سعد تكشف لنا عن سر سير الملائكة إيش في الجنازة. قال ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركا به صلى الله عليه وسلم، ولإمكان أيضا أن يكون ذلك كما قلنا تكريما للميت. فيكون الراكب على هذا فيكون الركوب على هذا جائزا، فيكون الركوب على هذا جائزا غير مكروه. عندكم جائز ولا جائزا؟ مرفوع ولا منصوب؟ عندنا النسخة التي بين أيدينا اللفظ مرفوع، واللفظ موقعه الإعرابي خبر كان، فيكون إيه؟ منصوبا، فينبغي يعني أن ينبه. قال فيكون الركوب على هذا جائزا غير مكروه، لأنه هو الأصل، حيث إن العلة التي من أجلها منع الركوب جزالت، والله تعالى أعلم. لكن العلة التي ذكرها الإمام الشوكاني تحتاج إلى إيه؟ إلى استدلال يعني. ها؟ بس هو ورد ثبت أن الملائكة تتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا محل السؤال، يعني هل وردت نصوص في أن الملائكة تتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما سمعت. قال باب ما يكره من الجنازة، ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار، يعني ما يكره من مصاحبة الجنازة من نياحة أو نار. والمراد بالنار هنا أي المجامر، لأنه نص عليها، وإلا فإن حمل الضوء والمشاعل التي يضاء بها أثناء سير الجنازة، خصوصا إذا كانت تدفن ليلا، فإن هذا مما ورد الترخيص فيه، لكن المنهي عنه المجامر التي يحملها بعض الناس في الجنائز، أو ما يحمله يعني ربما كان من طقوس وتقاليد بعض الناس أنهم يحملون الشموع ونحو ذلك وهم يسيرون في الجنائز، كما هو مشاهد من حملهم باقات الزهور ومن حمل بعض المشاعل أو بعض الشعلات أو بعض الشموع، كل ذلك مما هو مكروه منهي عنه، خصوصا ما كان من النار أو مشتقا من النار. وإنما يفعل الناس ذلك على سبيل الخيلاء، أو يفعلون ذلك على سبيل تعظيم الميت، والميت ليس في حاجة إلى هذه الأشياء بقدر ما هو محتاج إلى الدعاء والاستغفار. والجنائز إنما هي أماكن العظة والعبرة، وليست محل الفخر والخيلاء، ولذلك نهي عن حمل كل ما يدل على ذلك وما يشعر بالفخر والخيلاء. وإذا قلنا نهي حمل النار وما إلى ذلك، فينبغي أن نشير أيضا إلى ما يفعله بعض الناس من حمل الجنازة على المدافع والرشاشات التي هي مصادر للنار، هذا أيضا يعني يمكن إلحاقه بهذا الباب، لأن الناس إنما يحملون الجنازة يحملونها يرجون من ورائها الثواب، ووضع الجنائز على هذه الأجهزة وهذه الآلات ربما حرم الناس ذلك الفضل. نعم ما سمع. إذا رضي الميت غص فالوزر عليه، وإذا كان غير راض فالوزر على من صنع. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبع جنازة معها رانة، معها رانة. لا تظن أن نسختك في كل مرة مصيبة يعني. التشديد للنون رانة، والرانة هي المرأة التي تنوح وتصرخ. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني أو لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه ابن ماجه. فهذان الحديثان، أما الحديث الأول فهو النهي عن اتباع الجنازة، أو فهو النهي عن مصاحبة الرانة للجنازة، والرانة هي المرأة التي تصيح أو التي تنوح، وهذا دليل على تحريم اتباع الرانة للجنازة، وهي أيضا مسوغ لمن رأى جنازة فيها رانة أن لا يتبعها، لأنها جنازة فيها منكر. لكن ينبغي أن يقال إذا لم يستطع تغيير ذلك، أما إذا أمكنه التغيير ومنعه المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني من الأمور الواجبة، وينبغي لمن رأى جنازة فيها من المنكر واستطاع أن يغير أن يغير، خصوصا إذا كان هذا المنكر من الأمور التي جاء النهي فيها كوجود النائحات. وينبغي أيضا لمن كانت له أو لمن كان له سلطة في تشييع جنازة وكان فيها من النائحات أن يمنعهن، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، فإنه ينبغي منعهن، ولا ينبغي أن يتركن، ولا ينبغي للإنسان أن يترك الجنازة إذا كان فيها مثلا من المنكرات وهو قادر على إزالة تلك المنكرات، فإن الأمر بالمعروف في هذا أوجب، لأن فيه إزالة للمنكر. وهذا الحديث يدلنا على تحريم الرانة التي تكون مع الجنازة، لأنها من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والنهي عن النياحة يعني محرم، أو النياحة منهي عنها في كل الأحوال، سواء كانت أثناء تشييع الجنازة أو كانت بعد الفراغ من الجنازة أو قبل دفن الجنازة، فإن هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من الكفر الذي تقع فيه الأمة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فبين أن النياحة على الميت من الكبائر التي توصف بأنها كفر، ولذلك ينبغي أن يشدد في هذا الأمر بحيث يمنع هذا الكفر الذي أو هذا المنكر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. نعم، النياحة محرمة. هو لما قال الكراهة العلماء معروف عندهم الكراهة، كراهة التحريم أو كراهة إيه؟ أو كراهة التنزيه، وأن النهي يشمل الاثنين. ولم يقل أحد بكراهة النياحة كراهة التنزيه، وإنما قالوا إنها محرمة، لكن بعض أهل العلم معلوم عندهم أنهم لا يطلقون وصف التحريم إلا ما ورد فيه نص التحريم، امتثالا لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وإنما يعبرون عن ذلك بكلمة أكرهه أو بكلمة يكره، ويريدون بها كراهة التحريم. الذي يراد به الكفر ما قاله النبي من أنه كفر، فهنا لا ينبغي لنا أن نقول الكفر مصروف عن معناه، لأن هذا فيه تغليظ، واستخدام لفظ الشارع أولى وإبقاؤه على ظاهره أولى من تأويله. ها؟ إيه؟ نقول له إنه فعل في هذا كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفر. نعم، أهل العلم يقولون إنه لا يخرج من الملة، لكنه كفر، أقله إنه كفر بنعمة الله وكفر بقدر الله، لذلك ينبغي أن يبقى على ظاهره. ها؟ النهي وجه للمشيعين لا للمشيعين، وإنما لكل الناس، لأنه إن وجه للمشيعين فهو موجه لكل المؤمنين، وعندئذ يكون كأنه يقول لهم: لا تتبعوا الجنازة برانة، فإن من أصر على أن تتبع الجنازة رانة اتركوه ولا تشيعوا معه. فهذا النهي فيه أغلب من مجرد إطلاق النهي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع جنازة معها رانة. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. والمراد به الأداة التي يوضع فيها الجمر ليوضع فيها الطيب والبخور، فكأن هذا يعد من النياحة ويعد من الخيلاء. نعم، ما سمعت؟ قصائد ايه؟ هذا الذي يسمونه التأبين. لا، النعي الإخبار بالموت. التأبين معروف عند العرب أنهم إذا دفنوا الجنازة بدأوا أو قاموا على قبره ينشدون القصائد، يثنوا يمدحون فيها الميت ويقولون فيه بعد الدفن مباشرة. هذا الذي يسمونه بالتأبين، يقال يعني أبنه فلان بكذا، ويذكرون القصائد، وهذا من النياحة لا شك. أثناء التشييع ينشدون قصائد. أيضا هذا يعتبر من النياحة، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع إخوانه أو مع أصحابه رضوان الله عليهم في الجنازة وكأنما على رؤوسهم الطير، يعني لا أحد يتكلم، وهذا الذي ينبغي أن يفعل. وقد ذكرنا في درس البارحة أن قولة وحدوه وقول لا إله إلا الله بالرغم من أنها ذكر وقول حسن، إلا أنها لا تشرع في هذا الموضع، وأنها تعد من البدع. فإذا كان ذكر الله يعد من البدع في هذه المواطن، فالشعر وإنشاد القصائد كما يذكر تعتبر من باب أولى. هو هذه المسألة ليست محل اتفاق، وهي مسألة اتباع النساء للجنائز، لكن حديث أم عطية يقول فيه تقول فيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولذلك قال بعض أهل العلم بالكراهة، وهذا هو الظاهر. لكن لو تبعت المرأة الجنازة دون أن يكون منها نياحة أو كذا، بعض أهل العلم يرى جواز ذلك، والظاهر أن هذا ليس بجائز لحديث فاطمة رضي الله عنها أنها خرجت ورآها النبي صلى الله عليه وسلم قادمة من بيت فيه يعني من بيت فيه موت، فسألها يعني هل اتبعت الجنازة؟ قالت لا. قال لها أو كما جاء في الحديث لو تبعتيها أو لو وصلت معها إلى الكدى ما رحت رائحة الجنة. فهذا من التغليظ في الأمر، وهذا من الذي استدل به من قال بمنع النساء من حضور الجنازة، لأن حديث أم عطية ظاهره أن المنع ليس منع تحريم، وإنما هو منع تنزيه، إلا أن الروايات الأخرى دلت على ذلك. والذي عهد أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه ما كان النساء يتبعون الجنائز معهم، ما كان النساء يتبعون الجنائز معهم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى الترخيص في ذلك بشروط وبقيود، والظاهر والله أعلم المنع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول إسناده عند ابن ماجه هكذا. قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو يحيى هذا القتات، وفيه مقال، وبقية رجاله ثقات. والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية، قال في التقريب: شامي مجهول. وقال في الخلاصة: مجهول. فالحديثان يعني تكلم فيهما. قوله: معها ران، قال: هي بالراء المهملة وبعد الألف نون مشددة، أي مصوتة. الران هي المصوتة، يعني هي التي ترفع صوتها بالنياحة. قال في القاموس: رن يرن رنينا، أي صاحة. قال: وفيه دليل على تحريم اتباع الجنائز التي معها النائحة، وعلى تحريم النوح، وسيأتي الكلام عليه. قوله: بمجمر، قال: المجمر كالمنبر، أي الذي يوضع فيه الجمر. وفيه دليل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما يشابهها، لأن ذلك من فعل الجاهلية، وقد هدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أي أفعال الجاهلية، وزجر عنه. نعم. القتات كان يبيع القت، أتعرف القت؟ نعم. ما اسمان؟ الرثاء، القصيدة التي تقال في الميت بعد موته، لا يلزم أن تكون على القبر، لكن ما ينشد من شعر أو ما يخطب من خطب نثرية على القبر بعد الموت، هذا الذي يسمونه بالتأبين، يسمونه بالتأبين. ما سمعت؟ في أثناء مشي على الجنازة، معروف أن الذي جاء في الشرع قراءة ياسين عند الاحتضار، هذا الذي ورد. ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب أن يقرأ عليه يعني أثناء الدفن بداية أو أوائل سورة البقرة وخواتيمها، يروى ذلك عن ابن عمر. وما عدا ذلك فلم يرد فيه ما هو مشروع. قال: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن إنما لأبي داود منه: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: حتى توضع في الأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل يعني ابن أبي صالح بالإسناد: حتى توضع في اللحد. قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. قال: وعن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر القيامة في الجنائز حتى توضع. فقال علي رضي الله تعالى عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على السير مع الجنازة وما يجوز أن يفعل وما لا يجوز، انتقل إلى بيان مسألة، وهذه المسألة يتناولها الفقهاء من نقطتين. النقطة الأولى: من تبع الجنازة، وسار معها للدفن لا ينبغي له أن يجلس حتى توضع الجنازة في الأرض أو حتى تدخل في القبر. وينبغي هنا أن نتنبه إلى أن الناس في تلك الأيام أو إلى عهد قريب أو لا يزال الأمر في كثير من الأماكن أن القبور لا تجهز إلا إذا حضرت الجنازة. وعليه فإن الناس ينتظرون قائمين حتى يحفر القبر ثم تدخل الجنازة في اللحد، أو أن المراد حتى توضع الجنازة على الأرض انتظارا لإيش؟ لحفر القبر وإكمال أمر الدفن، فلا بأس أن يجلسوا منتظرين ذلك، لا أنهم يأتون ويجدوا القبور مجهزة محفورة. هذه مسألة من المسائل التي يتكلم عنها الفقهاء. وهناك مسألة أخرى ترجم لها المصنف بباب بعد هذا الباب، وهي: ما حكم من كان جالسا في مكان، جالسا في الطريق ومرت به الجنازة، أيلزمه أن يقوم لها ويقف حتى تمر وتغيب عنه أو لا يلزمه ذلك؟ هاتان مسألتان يتحدث عنهما الفقهاء في أمر الجنائز. والمصنف رحمه الله إنما عقد هذا الباب يعني الباب الأول لحكم من سار مع الجنازة واتبعها، فلا ينبغي له أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض. ما المراد بوضع الجنازة على الأرض؟ هل وضع السرير على الأرض انتظارا لحفر القبر، أو المراد أن توضع الجنازة في اللحد يعني تنزل في القبر وتوضع في اللحد، ثم بعد ذلك من أراد أن يجلس فليجلس. هاتان يعني مسألتان، أو هذه المسألة هي محل الخلاف في ذلك. قال: باب ما يكره مع الجنازة. نعم، باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. قال: عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. ظاهر ذلك أن من رآها وهي تمر به، تمر به بأن كان جالسا في دكانه أو في الطريق فرأى الجنازة، ينبغي له أن يقوم حتى تتعداه الجنازة وتوضع. قال: فقوموا لها. فمن اتبعها أي سار معها للدفن فلا يجلس حتى توضع، وظاهر الوضع أن توضع على الأرض انتظارا للحفر والدفن. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجة. الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، لكن إنما لأبي داود منه، يعني أبو داود لم يروي الحديث بهذا اللفظ، وإنما رواه بلفظ فيه اختصار: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. كأنه اكتفى واقتصر على الجزء الثاني من الحديث. وقال يعني أبو داود: روى هذا الحديث الثوري المراد به سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان عن أبي هريرة. وهذا الإسناد معروف مشهور، وأبو هريرة تتلمذ عليه أبو صالح، وأبو صالح روى عن أبيه، بل إن هناك صحيفة مشهورة باسم سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حتى توضع في الأرض. قال: ورواه أبو معاوية. ولعل المراد بأبي معاوية أبو معاوية الضرير. رواه عن سهيل، فيكون أبو معاوية تابع سفيان الثوري متابعة تامة، حيث إنهما يرويان الحديث عن سهيل. لكن أبو معاوية قال في روايته: حتى توضع في اللحد. وحديث الثوري قال: حتى توضع، يعني في الأرض، والوضع في الأرض غير الوضع في إيه؟ في اللحد. لأن الوضع في الأرض خصوصا إذا كان القبر غير مهيئ يحتاج إلى زمن. فكأن حديث سفيان الثوري يرخص للناس الجلوس إذا وضعت الجنازة على الأرض انتظارا للدفن. وأما على رواية أبي معاوية فلا يجوز لهم ولا يرخص لهم الجلوس حتى يفرغ من حفر القبر وينزل بالميت في إيه؟ في اللحد. ها؟ لا، ما قال في الأرض، قال حتى توضع إيه؟ توضع في الأرض. وتوضع في الأرض يعني على الأرض، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وليس المراد بها أن تدخل في اللحد. ولذلك أشار الإمام أبو داود إلى الفرق بين الروايتين، ثم رجح رواية الثوري على رواية مين؟ على رواية أبي معاوية. وقال إيه؟ وسفيان يعني الثوري أحفظ من أبي معاوية، فترجح روايته على رواية أبي معاوية. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وحديث علي هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.